الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين. هذه هي الآية الرابعة بعد المئة من سورة يونس، وهي وما بعدها، يعني من الآية الرابعة بعد المئة إلى الآية التاسعة بعد المئة الأولى، هي بمثابة الخاتمة لهذه السورة، هي بمثابة خاتمة المطاف لتلك الجولات في شتى الآفاق، تلك الجولات التي من خلال سورة يونس نحس أننا عائدون فيها إلى آفاق الكون وإلى جوانب النفس وإلى عوالم الفكر، عائدون أيضا فيها إلى المناظرة مع المشركين، تلك الجولات التي تضمنت حول العقيدة في مسائلها الرئيسية في توحيد الربوبية وفي توحيد الألوهية وفي توحيد الأسماء والصفات، وأن الأمر كله يرجع لله تعالى. هذه السورة التي بيّنت أساسيات العقيدة، بعضهم سماها سورة القضاء والقدر، بيّنت عقيدة القضاء والقدر هنا من الآية الرابعة بعد المئة إلى الآية التاسعة بعد المئة بمثابة التلخيص للسورة. تأملوا، يعني قرابة مئة آية، الملخص ما سيأتي في هذه الآيات، مئة آية ملخصها فيما سيأتي، هذا تلخيص لما ذكر في السورة. فقال الله تعالى: قل يا أيها الناس، قل يا أيها الناس، قل يا أيها الناس يدل على عالمية خطاب الإسلام وأن الإسلام للناس جميعا. قل يا محمد صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس جميعا، وإن كان الذي يتلقى الخطاب إذ ذاك هم مشركو قريش، الذين يتلقون الخطاب هم من مشركي قريش. يا أيها الناس، يا مشركي قريش، ويا أيها الناس، يا كل من يسمعني ومن سيأتي بعدي إلى يوم القيامة. قل يا أيها الناس، خطاب يا أيها الناس كما قلنا يدل أن الإسلام عالمي وليس مقصورا على فئة من الناس، كما قال الله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال: يا أيها قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. يا أيها الناس خطاب للعالم كله، خطاب لجنس الإنسان. وغالب السور التي ذكرت فيها يا أيها الناس سور مكية أو مدنية؟ مكية. غالب السور التي فيها يا أيها الناس غالبها مكية، بل لا يذكر من السور التي فيها يا أيها الناس إلا يذكرون سورة البقرة اللي فيها أول خطاب يا أيها الناس في القرآن الكريم بترتيب المصحف: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. وإلا يا أيها الناس غالبها في السور المكية، لأن الخطاب كان في السور المكية أو في المرحلة المكية للناس جميعا. خطاب يا أيها الذين آمنوا خطاب تربوي، خطاب يا أيها الناس خطاب عالمي، يا أيها الناس خطاب للعالم، يا أيها الذين آمنوا خطاب تربوي، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، خطاب تربوي لأهل الإيمان. لكن يا أيها الناس، وغالب يا أيها الناس دعوة لعبادة الله ونفي الشرك وتذكر يوم القيامة، يعني الناس الذي الشيء الذي هم في غفلة عنه. فقوله قل يا أيها الناس، هذه الآية مرتبطة بما سبق من أن النبي صلى الله عليه وسلم دعاهم أن يتفكروا في خلق السماوات والأرض، قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، وأن يتفكروا في حال الأمم السابقة، فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم. فجاء يخاطبهم بدعوته الآن، قل يا أيها الناس جميعا، المسلم والكافر، جميع من يسمع الدعوة، الذين لم يستجيبوا له، لأنه في قرينة الذين لم يستجيبوا له إن كنتم في شك من دين، والمؤمن ليس في شك من دين الله. قال الله تعالى قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله. الشك في دين الله، إن كنتم في شك من ديني، أي إن كنتم في شك من ديني في كونه حقا، إن كنتم في شك من ديني في كونه حقا وفي كونه من عند الله، ويكون الشك هنا عند عدم تصور الحقيقة. الإنسان متى يشك؟ يعني شيء أنت تجزم أنه باطل، وشيء أنت تجزم أنه حق، وشيء تقول أنا والله يا أخي في شك، شيء تجزم أنه صح صحيح، قل والله هذا شيء صحيح تماما، وشيء آخر تجزم أنه خطأ وأنت جزمت بهذا صحيح أو خطأ، وشيء تقول أنا في شك هذا صواب أو خطأ، أنا في شك. فعند استواء الطرفين، وهذا يكون بسبب عدم تصور الحقيقة، لو تصور الإنسان الحقيقة لما شك في أي شيء، طبعا لو تصور حقيقته تامة لما شك فيه، حتى في الأشياء الدنيوية لو تصورت الحقيقة التامة لا تشك في هذا الشيء، لا تشك أنه خطأ أو صواب. فقوله إن كنتم في شك من ديني لأنكم لم تتصوروا أن هذا الدين هو الدين الحق فشككتم في صدقه، إن كنتم في شك من ديني أنه الحق أنه من عند الله، إذا شككتم أنتم، وهذا كان حال المشركين، المشركون كانوا يشكون في دين الله، مرة كانوا يعتقدون أن هذا الدين باطل وأنه لعب وأن النبي هو الذي جاء به من عند الله، ومرة يقولون لا هذا فيه شك. حتى اليهود الذين يعرفون النبي كما يعرفون أبناءهم كانوا يشككون المسلمين في الدين، ومرحلة ترى تشكيك المسلمين في الدين، وإن لم يكن هناك إخراج المسلم من الإسلام، لكن يقولون أقل شيء المسلم يشك في دينه. اليهود ماذا كانوا يفعلون؟ قال الطائفة من الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون، آمنوا صباحا اكفروا مساء وجه النهار واكفروا آخره، الصبح آمنوا والمساء اكفروا. الآن ماذا سيحدث؟ أقل شيء تفعلوه إن لم يرجع هؤلاء عن دينهم، أقل شيء يتزلزل صاحب اليقين، يتزلزل اللي عنده إيمان ضعيف، صاحب ضعف الإيمان يتزلزل ويصبح في شك، سيقول هؤلاء علماء، علماء التوراة اليهود، هؤلاء علماء آمنوا أول النهار وكفروا آخر النهار، فلولا أن هذا الدين فيه ما فيه لما تركوه، لولا أن هذا الدين فيه شيء ما تركوه. فيتسلل الشك إلى قلوب كثير من الناس، وطبعا هذه يعني الخطة في الآن يقودها أعداء الإسلام عبر الإنترنت. الإنترنت الآن في كثير من الأشياء والقضايا التي تعرض على الشباب، الآن شبابنا طبعا دور المستقبل، دور المستقبل، ما في الآن منشورات تنشر يعني في مجالس عامة أو دروس تعطى في الإلحاد أو كذا، إنما عبر هذه الوسيلة فقط، وشبابنا دورهم دور المستقبل. الآن دور المستقبل سيتلقى هذا الشيء سواء حق أو باطل، خطأ أو صواب، هو يتلقى. درجة التفكير التي عنده، درجة اليقين التي عنده، هل يستطيع أن يدفع شبهة من الشبهات؟ لا يستطيع. فهو أقل شيء ترى إن لم يترك دينه ويلحد كما فعل كثير من الشباب يشك في دين الله، أقل شيء سيشك في الدين، يصل إلى مرحلة الشك لأنه ما عنده تصور صحيح، فيصل إلى مرحلة الشك. الآن الذين يثيرون الجدل على بعض الأحاديث، قلت هذه الأحاديث يا أخي لو في البخاري ومسلم، هو البخاري نبي من الأنبياء؟ البخاري نبي من الأنبياء؟ هم يقولون يعني أنتم تعظموا البخاري، هل البخاري لا يخطئ؟ الآن مدخل حتى تشك أنت في السنة، حتى يوم من الأيام لو أي خطيب أو عالم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، بتفكر أنت بقول والله هذا كلام أنا غير مقتنع فيه. ليش؟ لأنه إذا البخاري اللي هو أصح كتاب بعد كتاب الله، بشر يصيب ويخطئ، إذن خلاص انتهى. هو البخاري إحنا لذات البخاري يعني إحنا نقول صحيح البخاري لأنه ألف، لأن الذي ألفه اسمه محمد بن إسماعيل البخاري لأجل هذا؟ يعني تعظيم الأمة لقيمة الصحيح صحيح البخاري لأجل اسم صاحبه أو لأجل نسبه أو لأجل لونه أو لأجل مكان ما يسكن، لأجل الشروط التي وضعت فانتقى أصح الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومش أنت بحكم هذا كلام ولا أنا، علماء وجهابذة الحديث حكموا فقالوا أصح كتاب بعد كتاب الله صحيح البخاري، أصح كتاب بعد كتاب الله. فيأتي الإنسان يقول لك والبخاري يعني نبي؟ ما قلنا نبي ولا رسول ولا صحابي بل ولا تابعي حتى. البخاري اشترط شروط، اشترط أن يجمع الصحيح من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، شروط عند العلماء. العلماء قالوا له صحيح، صدقت، هذه أحاديث صحيحة. إذا العلماء شهدوا أنه البخاري أحاديث صحيحة، جميع ما في البخاري صحيح، إذا ماذا تقول؟ أهل الصنع أهل التخصص شهدوا بذلك. فمرحلة التشكيك يا إخوان، تشكيك بأي شيء ترى، بأي شيء يأتي. نعلم من الصغر أن النبي عليه الصلاة والسلام أمي، هكذا تعلمنا وهكذا بالقرآن، قال أمي، أمي يعني لا يقرأ ولا يكتب. لا، شوف التشكيك، قال لا يقرأ ولا يكتب، لا، هو أمي يعني من الأمة، أمي يعني نسبة إلى أم القرى، النبي كان يقرأ ويكتب. طب تعلمناها من الصغر والمشايخ بيقولوا، وهذا في الكتب عند العلماء، تشكيك، معلومات جديدة يعني أشياء جديدة لا تعرف ولا تذكر حتى في كتب أهل العلم، لكن يريدون إثارتها. الآن مرحلة التشكيك في الدين، حتى إن لم يرتد بعض المسلمين يبقى على إسلامه، لكن يبقى على مرحلة الشك في الدين. وطبعا إذا شك الإنسان في دين الله ويسمع هذه الشبهات التي فيها التشكيك في دين الله، يا أيها الإخوة تتشرب قلبه، يتشرب قلبه الشبهة، قلبه يتشرب، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال لا تجعل قلبك كالإسفنجة، اجعل قلبك كالمرآة. الإسفنجة إذا جاءها شيء تشربته، المرآة إذا جاء شيء انعكسته. فالشبهة أنت لا تجعلها مثل الإسفنجة تشربتها القلب، ولا شك أنه شبهة وراء شبهة، واحد وراء آخر، وبطلع لك شيخ جديد وشيخ معاصر وأبصر إيش، ومن هؤلاء اللي بيأتوا بأفكار جديدة، عذاب القبر، والله بعض المصلين يقول إيه شو عذاب قبر، هاي بنرسله مقاطع ما في عذاب قبر، هاي ما هذا مش شيخ، هذا مش بجيب أحاديث وآيات، ما في عذاب قبر، مين قال لك في عذاب قبر؟ مش شيخ بضحك علينا سنوات، ما في عذاب قبر، تشكيك. طب هذا الآن لو وضع، هذا من قال عنه إنه عالم من العلماء اللي قال ما في عذاب قبر؟ من شهد له من المسلمين؟ لكن أصبحت أفكار المسلمين مصبات للإنترنت الآن، الإنترنت تصب في عقول المسلمين، في عقول شبابنا، وهم يستجيبون. يعني الفكرة تبقى فكرة شك، وعندما تبقى فكرة الشك في الدين سينطلق أيها الإخوة إلى انطلاقات خاطئة. أصلا منطلق الصحابة من قوتهم في دينهم ما هو؟ اليقين، اليقين، اليقين أنا على الحق. فيدخل معركة بدر، معركة الخندق، كذا يقاتل ويقتل، أنا على الحق يقينا، ما في ذرة تزحزحني، الدين دين يقيني، أمور يقينية، المعتقد معتقد. فلذلك أيها الإخوة إن كنتم، قوله إن كنتم في شك من ديني، التشكيك في أصل الدين قديما قديم. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. قدر ما تستطيعوا شوشوا، احدثوا تشويش شوشرة بقدر ما تستطيعوا. نفس المسألة، نفس المخطط. إذا ما تستطيعوا تردوا المسلمين عن دينهم بس احدثوا شوشرة. السنة والأحاديث والعقيدة وبعض مسائل الإيمان بس احدثوا شوشرة. لماذا لا يتساوى الذكر مع الأنثى من الميراث؟ ويطلع ناس يقول لك طب ليش الذكر مع الأنثى وهذا تغير الزمان وتغير الأحكام؟ ناس يفتون، تغير الأمر والوقت، هذا ليس كالوقت الماضي، تشكيك. إذن قوله تعالى قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني، تنفي الشك في دين الله، أن النبي كان أعظم الناس يقينا على دينه. ومن هنا نقول إن منطلق الداعية في مواجهة الآخرين من قوة الحق الذي يعتقده. النبي لما واجههم إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذي تعبدون من دون الله، أنا أعلم يقينا أني على الحق وأنا أعلم يقينا أنكم على الباطل. فمنطلق أني على الحق يقيني أواجه الآخرين. قال قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله، يعني إن كنتم في شك من ديني فلا ينبغي لكم أن تشكوا فيه، لأني لا أعبد، موقفي لا أعبد الذين تعبدون من دون الله فلا أوافقكم أنا، ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم. قوله فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله، يعني لا أعبد الذين تعبدون من دون الله لأنها آلهة لا تخلق ولا ترزق ولا تدبر شيء من الأمور، مخلوقة مسخرة فليس فيها ما يقتضي العبادة، كما قال الشيخ السعدي ليس فيها في هذه الآلهة ما يقتضي العبادة. لا أعبد، أنا على يقين أن هذه الآلهة باطل، مش في شك، يقين أن هذه الآلهة لا تعبد. لا أعبد الذين تعبدون من دون الله، ولكن الذين يعبدونهم من دون الله الأصنام، ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم. هنا انظر كيف جمع بين نفي أن يعبد الأصنام وبين إثبات أن يعبد الله. لو قال فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله، إذن هو معلوم أنه يعبد الله، لكن قوله فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم، قالوا قامت مقام صيغة الحصر والقصر. كانوا يقول إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد إلا الله، لا أعبد إلا الله، هذا حصر وقصر، يعني إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذي تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم. مختصرها لا أعبد إلا الله، حصر وقصر. لكن ترك هذه الصيغة ولم يذكر رب العالمين هذه الصيغة لذكرها من باب التأكيد، لذكر، شوف التفصيل، العدول عن صيغة القصر إلى صيغتين، نفي وإثبات. نفي فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله، إثبات ولكن أعبد الله الذي توفقكم. يقولون هذا من باب إطناب اقتضاه المقام، وهذا من البلاغة، إطناب اقتضاه المقام، يعني من البلاغة الإيجاز في موضع الإيجاز، الإيجاز وعدم الإطناب. لكن في مواطن لتفصل إطناب في مقام يقتضيه، كقول السموئل تسيل على حد الضبات نفوسنا وليست على غير الضبات تسيل، يعني هو قال تسيل على حد الضبات نفوسنا، خلاص يكفي، لكن أكد المعنى مرة أخرى أطنب، وليست على غير الضبات تسيل. فقوله فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم. انظروا كيف ذكر صفة واحدة من صفات الله عز وجل أو فعلا من أفعاله، فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله لأنهم لا يملكون شيئا ولكن أعبد الله، الصفة التي ذكرها أو الفعل ما هو؟ الذي يتوفاكم. لم يقل الذي خلقكم، لم يقل الذي رزقكم، لم يقل الذي يملككم، فقط اختار صفة التوفي لأنه هو الذي يتوفاكم. قالوا أولا ليش قال ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم؟ لماذا خص هذه الصفة؟ يقول الشيخ ابن عاشور رحمه الله قال لما فيها من كمال التصرف في المخلوق، التوفي أنه يميت. قالوا المشركون مهما بلغوا في الشرك ما بلغوا أن يقولوا أن الأصنام تحيي وتميت، ما قالوا الأصنام تحيي وتميت. فقال ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم، وهذه الأصنام لا تتوفاكم أبدا، لا تحيي ولا تميت. هذه واحدة اختار هذه الصفة. ثم قالوا لأن الوفاة تدل على الخلق الأول، الوفاة الذي يتوفاكم خلقكم رزقكم هو الذي يتوفاكم. وثانيا كما قال الرازي قال ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم، وهذه مهمة، قال لأن الموت أشد مهابة من ذكر الخلق. ما قال الذي خلقكم، قال الذي يتوفاكم. فالموت أشد مهابة، أقوى في الذهن وأقوى في الردع. فقال أيضا من عاشور قال يذكرهم بأنهم سيعرضون على الموت فيقصرون من طغيانهم إذا تذكروا الوفاء. يعني خص هذه الصفة بالذكر لأن الذي يتوفاهم هو رب العالمين. فقال خافوا من الله الذي يتوفاكم. وفعلا أعظم تهديد يا إخواني للإنسان أن تهدده أنه سيموت، هذا أعظم تهديد، سيموت، ستفارق، يعني بالموت تنقطع جميع الشهوات، بالموت ينقطع جميع الطغيان عند الإنسان، بالموت ينقطع جميع التسلط الذي يتسلط به على البشر، بالموت ينقطع جميع المعاصي التي يفعلها بالموت. فأعظم تهديد يهددهم إياه الموت. وذلك في آيات كثيرة الله لما يذكر طغيان الكفار قال ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ومن أظلم من افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله. شوف الجرائم هذه اللي عند الكفار ماذا قال. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. شوف التهديد، التهديد على الجريمة أعظم ما تهدد به الإنسان، تهدده بالموت، بدك تموت. يعني أنت مهما بلغت من الطغيان والشر فالموت باب وكل الناس داخله. فليت شعري بعد ذلك ما الدار، الدار دار نعيم إن عملت بما يرضي الإله وإن خالفت فالنار، هما محلان ما للعبد غيرهما فاختر لنفسك أي الدار تختار، ما للعباد سوى الفردوس منزلة وإن هفوا هفوة فالرب غفار. أعظم ما يهدد به الإنسان ويخوف به أن يقال له إنك ستموت. واحد تارك صلاة كان لا يصلي وصاحبه يعظه يذكره، له صديق يذكره ولا يتعظ ولا، فيوم قال له اسمع بدي إياك بعد العشاء أطلع أنا وياك، بدي أطلع وياك مشوار. قال تفضل ماشي بنطلع. فمر عليه بالسيارة ركبه وياه، المهم مشى مشى في الليل على المقبرة، دخلوا المقبرة وأخذوا قال شو أبصروا رأي فيه يعني. دخل على المقبرة قال له اسمع أنا بقول لك صلي وما بتردش علي، بكرة أنت هون، ها أنت بكرة هون هون هاي. طلع شايف شايف في الليل وظلمة الليل، قال له مشان الله إن شاء الله خلاص تبت. تذكر أنه هذا التهديد أعظم تهديد، ما في في تهديد غير هذا يا إخوان. إحنا عندنا نؤمن بالآخرة، تبدأ الحياة الآخرة، انقطاع الأنفاس تبدأ الحياة الآخرة. قال له بكرة أنت هون، أنت هون بكرة. فتاب إلى الله ورجع وصار يصلي. هذا أكثر ما بتهدد الإنسان فيه. أنت بقول له أنت أكلت حقي، أكلت حقي، طيب ستموت والله غير تموت، كل كما تريد، كل أموال الناس، أكلت حقوق الناس خذها، لكن بدك تموت، فر إن استطعت أن تفر من الموت فر. كما أقول لكم دائما هذا الرجل اللي أكل مال واحد، فلما أكل ماله وأبى أن يعطيه إياه، وذاك الذي أكل ماله حضرته الوفاء، فقال يا أولادي هذه ورقة إذا أنا يعني صليت عليه بتمر بجانب بيت ذاك الإنسان اللي أكل حقي، تعطوه هذه الورقة. فعلا مات هذا الرجل، صلوا عليه، حملوا الجنازة ومروا بجانب البيت، طلقوا الباب قالوا هذه الورقة من هذا الرجل المتوفى، هذا الذي أكل حقه، قال هذا الرجل الورقة منه. الورقة فيها بسم الله الرحمن الرحيم إني ذاهب إلى الله تعالى وسأقاضيك عند الله يوم القيامة، فإن استطعت ألا تأتي فلا تأتي. إذا بتقدر ما تيجي هناك لا تأتي. أعظم ما يهدد به الإنسان يا إخواني، أعظم ما يخوف به الإنسان، ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم. ما قال الذي يتوفاني، قال ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم، يتوفانا جميعا يعني، يتوفاك الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيتوفاكم فيها تهديد لهم أن الأمور بيده وأن أنفاسكم بيده، وهو الذي إذا توفاكم حاسبكم. قال ولكن أعبد الله الذي توفاكم. وفعلا لو إنسان تعامل بهذه العقلية، لو الله بيده وفاتك، بيده حياتك، بيده عزتك، بيده رفعتك، وفاتك بيده، أحسن شيء أن تجعل توجهك إلى هذا الإله، أن تجعل عبادتك له، اجعل بربك كل عزك يستقر ويثبت، فإذا اعتززت بمن يموت فإن عزك ميت، فإذا اعتززت بمن يموت فإن عزك ميت، ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم. قال الله تعالى وأمرت أن أكون من المؤمنين، هذا أول أمر، وأن أقم وجهك للدين حنيفة. ما معنى وأن أقم وجهك؟ نكمل إن شاء الله الدرس القادم. صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله.